بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إثم من رايا بالقرآن. الإثم أي جرم هذا الذنب عظيم، هذا الذنب، وأن إثم المراعاة بالقرآن إثمه عظيم وكبير. فهذا الباب معقود في بيان إثم من كان يرائي بالقرآن. ورايا بمعنى راء، فهو من الرياء، والرياء معناه إظهار العمل أو إحسان العمل لقصد رؤية الناس، والسمعة لإسماعهم. هذه الرياء وهذه السمعة. الرياء يكون فيما يرى، والسمعة تكون فيما يسمع. فإذا عمل الشخص عملا أو أتى قولا لقصد مدح الناس وثنائهم من أجل أن يروه أو يسمعوه ليمدحوه، فهذا هو الرياء والسمعة. طيب، الذي يعمل عملا أو يقول قولا لأجل أن يراه الناس أو يسمعوه فيمدحوه، فهذا يعتبر رياء وسمعة. أما من عمل عملا لأجل أن يراه الناس فيعرف هذه السنة، فهذا أمر حسن لقصد التعليم، فهو لقصد التعليم. تعمل عملا من الخير من أجل أن يراك الناس فيعملوا بمثله، لأنك مثلا ممن يقتدى به أو ينظر إليه، فتعمل عملا من أجل أن يراك الناس فيعملوا به ويأخذوا به، فهذا لقصد التعليم، وهذا عمل صالح، هذا عمل صالح. لكن الأول من أجل أن يمدحك الناس، من أجل أن يقول فلان مصلي، فلان إذا قام في الصلاة كأنه جذع ما يتحرك، كأنه عود لا يلتفت ولا يتحرك ولا يضطرب، فلان خاشع، فلان إذا تلا القرآن له صوت حسن. من أجل هذا، من أجل أن يقال قارئ، من أجل أن يقال مجود، من أجل أن يقال ذو صوت حسن، وهكذا، فهذا يذهب عمله. فيحذر المسلم أن يكون مرائيا بالقرآن، سواء في تلاوته، سواء في حفظه، سواء في فهمه، سواء في تبليغه. يحذر كل الحذر أن يكون مرائيا في تعلمه، مرائيا في تعليمه، يحذر كل الحذر. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. نعم، ويحذر كل الحذر من الرياء، فالله عز وجل يقول: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا تحذير منهم. نعم هذا تحذير. وهكذا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله السلام والعافية. فيحذر المسلم أن يرائي بعمل من الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جندب وأخرجه مسلم أيضا من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. وجاء من راى يرائي الله به ومن سمع يسمع الله به. المعنى أن من يرائي الناس في عمله فيمدح في الدنيا فإن الله عز وجل يكشفه على رؤوس الخلائق ويعريه. وهكذا من يسمع الناس من أجل أن يثنوا عليه ويمدحوه فالله عز وجل يسمع به الناس على رؤوس الخلائق أنه كان مرائيا وكان مسمعا لا غير. وفيها أقوال أخرى والأدلة كثيرة بالتحذير من الرياء والسمعة والأمر بإخلاص الدين لله عز وجل والاستسلام له. لكن هنا التخصيص في باب الرياء بالقرآن. الرياء بالقرآن ليعرف المسلم أن الأمر عظيم وأنه خطير وأن العبد لا بد أن يكون مسلما لله عز وجل في كل عمله وفي كل فعله وفي كل قوله. ورب عامل ترى منه خيرا وهو مرائي ورب عامل ترى منه حسنا وهو مسمع. نعم فأهمية الإخلاص أهميته كبيرة. ومن تستر على الناس بظاهره فإن باطنه سيكشف يوم تبلى السرائر. نسأل الله السلام والعافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه هل معنى هذا أن أول من يقضى عليه من الناس هؤلاء؟ جاء في حديث أبي هريرة وجاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث تميم الداري وأصح هذه الأحاديث الثلاثة حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. طيب وفي الصحيحين حديث ابن مسعود أول ما يقضى في الناس في الدماء. أول ما يقضى في الناس في الدماء. وهذا إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل الحديث. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ قالوا ما يختص بالأعمال الظاهرة فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وما يتعلق بالأعمال الباطنة فهذا التي تتعلق بالرياء والسمعة هذه أيضا فهي من أوائل ما تكشف وتظهر. وما يتعلق بالحقوق بين الناس فأول ما يكون القضاء فيها فيما يتعلق بإيش؟ بالدماء، يعني قبل الأموال، فأولا يتعلق بالدماء، يقتص بين الناس بالدماء، ثم بعد ذلك في الأموال وهكذا. قوله إن أول الناس يقضى عليه، يقضى يوم القيامة عليه، قيل هي صفة للناس لأنه نكر في المعنى، أي يحاسب ويسأل عن أفعاله، فهؤلاء الأصناف من أوائل من يسألون ويحاسبون. ويستفاد منه أنه أول المقضى عليه، أول المقضى عليه هؤلاء، ليسوا مطلقا كما تقدم، وأن الأولية هنا بحسبها، في باب كذا الأول كذا، وفي باب كذا الأول كذا، وفي باب كذا الأول كذا. نعم، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه مقدر هنا ثلاثة، أي ثلاثة يعني أصناف، ثلاثة أصناف. رجل استشهد، ومعنى استشهد أي قتل في سبيل الله ظاهرا، قتل في المعركة، فهذا يقال فيه استشهد، لكن هل يقال شهيد؟ الجواب لا يقال بالتعيين على من قتل في المعركة أو من جاءت الأحاديث بأنه شهيد، من كان حاله كذلك أنه يقال على سبيل التعيين أنه إيش؟ شهيد، لأن من الناس من يقتل في المعركة حمية، ومن يقتل في المعركة جاهلية، ومن يقتل في المعركة شجاعة، ومن يقتل في المعركة رياء، ومن يقتل في المعركة ليذكر، ومن يقتل في المعركة لأجل المغنم، فالناس أحوالهم مختلفة. فالذي يقتل في المعركة هل عندك جزم بأنه قتل من أجل الله؟ الجواب لا، ما عندنا جزم. فلذلك يقال فلان استشهد، فلان قتل، بمعنى قتل في سبيل الله ظاهرا في المعركة، لكن هل يقال شهيد؟ لا يقال شهيد إلا في من شهد له القرآن أو السنة بالشهادة على التعيين. فمثلا عمر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهيدا، عثمان سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، علي كذلك. فمن وصفه الكتاب والسنة على التعيين بأنه شهيد فيقال فلان إيش؟ شهيد، شهد له القرآن، شهد له القرآن، شهدت له السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قتل له غلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فقالوا يا رسول الله هنيئا له الشهادة، غلام كان يخدمه، فقال أما إنه في النار وله خادم آخر يقال له كركرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار لأنه أخذ شيئا من المغنم. وهكذا في يوم خيبر كانوا يقولون فلان شهيد وفلان شهيد، فذكروا رجلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه في النار من أجل بردة أو عباءة غلها. نعم، فإذا لا نجزم لأحد، وهذا الحديث فيه كذلك كما سيأتي. لكن على العموم نقول كم حصل من شهداء على العموم، أو هذا يعطى لأهل الشهداء، أو هذه كرامات شهدائنا ونحو ذلك على العموم، أو هذه قبور الشهداء على العموم، هذا جائز، لكن على التعيين لا يعين، لأن التعيين له بالشهادة تعيين له وشهادة له بالجنة. قال فأتي به أي للحساب وفي موقف الحساب، فعرفه نعما أي عرفه الله عز وجل نعما، وعلى وجه الخصوص في هذا الباب نعمة الصحة ونعمة القوة ونعمة العافية، ونعم الله كثيرة، الإسلام أعظمها نعمة، وهكذا من نعم نعمة المال نعمة العقل. قال فأتي به فعرفه نعمة، ذكره إياها كأنه نسيها لهول الموقف وشدته، فلما ذكر تذكر فعرفها، عرف النعم، قال نعم نعمة كذا ونعم، عرفها وأقر بها. قال فما عملت فيها، الله عز وجل يسأله وهو أعلم به، فما عملت فيها أي بماذا قابلت هذه النعم، هل أديت شكرها، هل قمت بحقها، هل سخرتها في طاعتي ظاهرا وباطنا أم ماذا؟ فقال قاتلت فيك أي قاتلت في جهتك خالصا لوجهك، قاتلت لأجلك، هكذا يقول، حتى استشهدت أي حتى قتلت في المعركة وخرج دمي من أجلك يا رب. قال كذبت أي ليس الأمر كذلك، وكان قولك خلاف واقعك، كان قولك خلاف واقعك، وجاء في بعض الروايات بعض الأحاديث وتقول له الملائكة كذبت، أي في دعوى الإخلاص وأنك قاتلت من أجلي، كذبت في هذا، أنت قاتلت نعم لكن ما قاتلت من أجلي، لماذا قاتلت؟ قال ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، يعني شجاع، ما قتلت لأجلي، ما قتلت تكون كلمة الله العليا، ما قتلت في سبيلي، ما قتلت لنصر الإسلام، ما قتلت لإغاظة الكافرين وقتلهم، وإنما قاتلت ليقال شجاع، يقال بطل، يقال مغوار، مقدام، لا يهاب العدو من أجل هذا. فقد قيل، قيل في الدنيا، فحصلت على مطلوبك ووجدت مرادك وهو أن تذكر بالشجاعة، فقد ذكرت، فهل أغناك ذلك؟ هل نفعك؟ فقد قيل ثم أمر به، يأمر الله عز وجل خزنة النار، فسحب أي فجر على وجهه حتى ألقي في النار، إهانة عظيمة، انظر، بذل الروح وقتل في المعركة وتعامل مع معاملة الشهيد، ثم يأتي يوم القيامة وإذا بروحه بذلها لا غير من أجل أن يقال شجاع، وكم الآن من الناس ضباط وعساكر، وكم من الناس من الثوريين لا يريد إلا من أجل أن يذكر شهيد الوطن، وهكذا من هذه العبارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نسأل الله السلامة والعافية. قال: والرجل تعلم العلم، أي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وعلم أي للناس، وقرأ القرآن، وهذا على وجه الخصوص، وإلا في القرآن داخل فيش في العلم، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها، ما عملت في هذا العلم؟ والله يعلم ماذا عمل فيه. قال: تعلمت العلم وعلمته، أي الناس، تعلمت وعلمت، وقرأت فيك القرآن، أي كان علمي وتعلمي وقراءتي وإقرائي من أجلك وفيك يا رب. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. ما كان قصدك من تعلم العلم إلا ليقال عالم، يقال شيخ، يقال قارئ. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، قد وجدت ما تريد في الدنيا، فقالوا فيك عالم، وقالوا فيك قارئ، وقالوا فيك فقيه. وما كان تعلمك وتعليمك إلا لأجل هذا الغرض فقد وجدته. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث: ورجل وسع الله عليه، أي وسع عليه بالمال وبصنوف الرزق. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، يعني أعطاه من الذهب، وأعطاه من الفضة، وأعطاه من الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأعطاه يعني من الأراضي والعقارات، المهم عنده صنوف المال. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، عرفه الله نعمة المال التي معه وكانت منه سبحانه وتعالى، فيعرف هذه النعم. قال: فما عملت فيها، ما عملت بهذه الأموال؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. الآن هو أنفق؟ الجواب نعم، لكن أنفق لمن؟ هل أنفق لله؟ قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يعني سخي كريم فلان شهم، وهكذا من هذه العبارات. فقد قيل: وجدت مطلوبك وحصلت على مرادك في الدنيا، وقد قيل فيك أنك جواد وأنك سخي وأنك كريم، وذكر هذا في الجرائد وفي المجلات وعلى الإذاعات والقنوات، وصار مشهورا، لكن هل ينفعه؟ قال: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذه أعمال عظيمة وعبادات جليلة: جهاد في سبيل الله، علم وتعليم للقرآن والسنة، إنفاق في سبل الخير، وأهلها يكونون من أول من تسعر بهم النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يبين لنا أهمية الإخلاص، وألا نغفل عن الإخلاص، لا في صلاة ولا في زكاة ولا في صدقة ولا في صيام ولا في حج ولا في عطاء ولا في بر للوالدين أو صلة للأرحام أو إلى غير ذلك من العبادات. علينا بمراقبة الله عز وجل. قال بعض السلف: أشد ما كنت أعاني من نيتي. النية تحتاج إلى مجاهدة، النية تحتاج إلى محاسبة. إذا أردت عملا فانظر في هذا العمل، أتريد به وجه الله أم تريد به ثناء الناس؟ أنت تخرج إلى المسجد، اخلص لله عز وجل. قرأت القرآن، اخلص لله عز وجل. قمت بالصلوات، اخلص لله عز وجل. وهكذا في سائر أعمالك وفي سائر عباداتك وفي سائر طاعاتك، وإلا كانت وبالا على صاحبها ونكالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.